الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين يعني المسمر والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة التي يسحب بها الدلو وقفل وفرش ومفتاح. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا أي اشترى نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير أن يؤخذ من ذكر النخل ويوضع في أنثى النخل فيطيب الثمر. سبحان الله، إذا فعل صاحب النخلة هذا التأبير ثم باعها، من ابتاع اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع الثمر في ذلك العام للذي باعها إلا إذا اشترط المشتري. رواه السبعة، وهم الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله وهذا المذهب. وعن أحمد رحمه الله رواية أن الحكم منوط بالتأبير، وإليه جنح أي مال صاحب الإقناع، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وبه قال مالك والشافعي. والعمل بهذا القول أولى عملا بظاهر الحديث، والطلع بفتح الطاء كما في القاموس من كتب اللغة والمصباح المنير من كتب اللغة. قال المؤلف رحمه الله: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وإن كان يجز أي يقطع ذلك الزرع أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، أصول ذلك الزرع للمشتري، والجزة أي الأخذ مرة أولى، واللقطة الظاهرتان عند البيع للبيع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. قوله: وإن كان فيها الأرض زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. خصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترط مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ، فتكون الثمرة في ذلك الوقت باقي إلى وقت الحصاد، ثم يستلمها المشتري إلا أن يشترط مشتر أنها له. قوله إلى الجذاذ إلى وقت الحصاد، يبقى إلى وقت الحصاد، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم قريبا، وهو قوله: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. وعند أبي حنيفة رحمه الله يلزم البائع قطعه في الحال، يعني يقطع الزرع عند البيع، ولكن القول الأول أنه يبقى إلى الحصاد ثم يستلمها المشتري إلا أن يشترط المشتري. تنبيه: إذا تضررت الأصول، أصول الشجر، ببقاء الثمر أجبر البائع على قطع ثمره، صرح به في التنقيح اسم كتاب وغيره. قوله إلا أن يشترط مشتري لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتقدم قريبا: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. قوله وما ظهر من نوره في القاموس من كتب اللغة بفتح النون الزهر، النور الزهر أو الأبيض منه، وفي القاموس أيضا المشمش بكسر الميم وفتحها، وفي المصباح المنير التفاح بالضم بضم التاء. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، يعني قطعها مرة واحدة مرة بعد مرة لأنه ينبت يعني تكرار، أو لقطة لقطة. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح للأكل، إذا كان نخلا حتى يحمر ويصفر، وإن كان حبا حتى يشتد، لا يجوز البيع قبل أن يبدو صلاحه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، يعني الرطب يحمر أو يصفر ويصلح للأكل. ولا زرع قبل اشتداد حبه، لا يجوز بيع الحب حتى يشتد ويصلح للأكل، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، يعني حتى يحمر أو يصفر، وعن بيع السنبل، سنبل البر، حتى يبيض ويأمن العاهة. رواه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني ينضج ويصلح للأكل، وعن بيع العنب حتى يسود، يعني يمتلئ ماء ويصلح للأكل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم وصححه رحمهم الله. ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، نفس هذه المأكولات دون أصل الشجرة الزرع، إلا بشرط القطع في الحال. لا يبيع هذه الأشياء إلا بشرط أن يقطعها المشتري في الحال، ولا يبقيها في الزرع. قوله ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه لعموم ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة. قال البيهقي رحمه الله ويدخل في بيع المخاضرة بيع الرطاب والبقول. وبمثل ذلك قال الثلاثة رحمهم الله، إلا أن مالكا رحمه الله خالف فيما عدا الرطبة فقال إذا بدا أوله جاز بيع جميعه. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في أعلام الموقعين جواز بيع المقاثي بدا صلاحها أو لم يبدو مع أصولها وبدون ذلك. قال دون الأصل، دون أصل الزرع، إلا بشرط القطع في الحال، أن يقطع الثمرة والقثاء في الحال. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في أعلام الموقعين رحمهم الله جواز بيع المقاثي بدا صلاحها أو لم يبدو مع أصولها وبدون ذلك. قوله دون الأصل، أما إذا بيعت هذه الأشياء مع أصولها مع أصل الزرع فيجوز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. والمسوغ لذلك أي الذي جوز ذلك أن عقد البيع على الأصول والثمر تبع لذلك، يعني أصل الزرع. قوله إلا بشرط القطع، يعني يبيعها بشرط أن يقطعها في الوقت، في نفس الوقت يقطع الخضرة الزرع، يقطع القثة وغيره في الوقت. قال وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قوله أو جزة جزة، يعني يأخذ أولا فأول، لأن الزرع يتكرر فالجزة الأولى يأخذها البايع والجزة الثانية للمشتري، أو لقطة لقطة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله لأن بيع غير الجزة واللقطة معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز ولما في ذلك من الغرر، يعني الزرع الذي قد ظهر. وروى مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، هذه بيوع جاهلية، كان إذا رمى بالحصاد على الثوب قالوا وجب البيع وليس له حق في أن يقلب وينظر، فهذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. المشتري له أن يقلب وينظر ويتأكد. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله جواز بيع المقاثي القثاء وما شاكله، وللمشتري اللقطة الموجودة وما يحدث بعدها إلا أن تيبس المقثاث، وتقدم ذلك قريبا. والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري، أجرة الحصاد وأجرة الجذاد وأجرة اللقاط على المشتري. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم جواز بيع المقاثي وللمشتري اللقطة الموجودة وما يحدث بعدها إلا أن تيبس إلى أن تيبس المقثاث، وتقدم ذلك قريبا. والحصاد واللقاط على المشتري، أي أجرة الحصاد واللقاط على المشتري. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لأن العادة جارية بذلك، والعادة لها دخل في شريعتنا الإسلامية، أن إذا كانت العادة أن الجذاد والحصاد أجرته على المشتري فهو كذلك. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه لذلك ترجمة، وهي قوله باب من أجرى أمر الأمصار أي البلدان على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. ثم ساق البخاري رحمه الله أدلة هذا القول. قال المؤلف: وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمراً قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة، يعني اشترى جزة واحدة، يعني إذا طلع الزرع المرة الأولى يأخذه، والمرات الثانية للمشتري. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أن يبقى إلى وقت الحصاد، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع، أن يقطعه في الوقت، وتركه، لكن المشتري تركه حتى بدا، أي حتى بدا صلاحه، أو جزة، يعني جزة واحدة للخضار الموجود، أو لقطة فنمت أي كثرت، أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر، واشتبه الذي بدأ صلاحه والذي ليس كذلك، أو عرية، العرية بيع الثمرة الرطب على النخلة للحاجة، ما عنده نقود يشتري، فاشترى ثمرة النخلة بالتمر اليابس لأجل الضرورة، اشترى الرطب فأثمرت، يعني فبقي الرطب حتى صار تمرا، بطل البيع لأنه اشتراها عارية، ثم تركها صارت تمرا فبطل البيع، بطل والكل للبيع. هذه رواية في المذهب اختارها كثير من الأصحاب، والمذهب خلاف ذلك. قال: في الإنصاف، الصحيح من المذهب أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره، فهما البائع والمشتري شريكان فيها، أي فيما زاد كل واحد بقدر ثمرته، فإن لم يعلم قدرها اصطلح ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب. قوله: أو عرية فأتمرت، يعني كانت اشترى رطبا على النخلة ولكن بقيت على النخل حتى صار التمر. الدليل على جواز بيع العارية حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمرة بالتمر، إلا أصحاب العراية فإنه أذن لهم. لا يجوز بيع الرطب الذي على النخلة بالتمر اليابس، لا يجوز لعدم التماثل، إلا العراية، إلا إنسان يشتهي رطب ما عنده دراهم فجاز له أن يشتري الرطب الذي على النخلة بالتمر اليابس لأجل الحاجة لأنه ما عنده دراهم، لكن بشرط أن يكون دون خمسة أوسق. قال: إلا أصحاب العراية فإنه أذن لهم لأجل الحاجة، أن يخرص الرطب الذي على النخلة ويعطيه تمر يابس يكون أقل من خمسة أوسق لأجل الضرورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرخص فيها للحاجة، فإذا لم تؤكل رطبا تبين عدم الحاجة، وإذا فيكون البيع باطلا. إذا اشترى رطب عارية ولكن ترك الرطب حتى صار تمر بطل البيع، لأنه إنما جاز له اشتراء الرطب بالتمر للحاجة، فإذا ترك الرطب صار تمرا تبين أنه غير محتاج وبطل البيع. وعن أحمد رحمه الله: لا يبطل، وهو قول الشافعي رحمه الله. فائدة: يشترط لجواز بيع العارية ستة شروط، أن يكون في أقل من خمسة أوسق، أن يكون الرطب الذي على النخلة أقل من خمسة أوسق، وأن يكون في النخل، أن يكون الرطب الذي في النخل دون غيره من بقية الثمار، وأن يكون ذلك بما يؤول إليه خرصا، أي يخرص كم قدره إذا خرص، وأن يكون محتاجا للرطب ولا ثمن معه، وأن يحصل القبض قبل التفرق، فبهذه الشروط تجوز العارية. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز العراية في جميع الثمار والزروع، وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. إذا بدا صلاحه الرطب احمر أو اصفر والحب اشتد جاز بيعه مطلقا، ويشترط وبشرط التبقية، أن يشترط أن يبقى إلى وقت الحصاد، لعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الثمار حتى تطيب، لا يجوز بيع الثمار حتى يصلح للأكل. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز البيع بشرط التبقية، ولكن القول الأول يجوز، يشترط حتى يبقى إلى وقت الحصاد وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد إلى وقت الحصاد والجزاز، ويلزم البائع سقيه، يلزم البائع أن يسقي الزرع إلى وقت الحصاد إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل، الأصل الشجرة تضرر، وإن تلف بآفة سمام، وإن تلف الثمر بآفة سماوية رجع على البائع، المشتري يرجع على البائع ويأخذ المال، وإن أتلفه آدمي ظالم أتلف الثمرة، خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف الذي أفسد الثمرة. قوله ويلزم البائع سقيه، أن يسقي الزرع ما زال باع الثمرة وقد بدأ صلاحها، وشرط المشتري أن يبقى إلى وقت الحصاد، فعلى البائع أن يسقي الزرع إقامة للعادة مقام الشرط. والعادة لها دخل في شريعتنا الإسلامية، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وقول أكثر العلماء رحمهم الله. وإن تلف بآفة سماوية، تلف الثمر بآفة سماوية كبرد وريح ونحو ذلك، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا وأصابها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا تلف الثمر بآفة سماوية كبريح أو برد أو نحو ذلك، فعليه أن يرد على المشتري ماله. إن بعت من أخيك ثمرا وأصابها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا وما تزهي؟ قال تحمر، يعني الرطب يحمر أو يصفر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ متفق عليه. ورجح هذا القول القرطبي والشوكاني في نيل الأوطار، وابن القيم في تهذيب السنن، وفي أعلام الموقعين رحمهم الله. ورد قول من قال إنه من ضمان المشتري عند أبي حنيفة، والشافعي هو من ضمان المشتري. وعن أحمد رحمه الله إن تلف بالجائحة، يعني ببرد أو ريح، ثلث الثمرة فأكثر ضمنه البائع، وإلا فلا، إذا كان أقل من ذلك فلا يضمنه البائع، وهو قول مالك رحمه الله. والحق حق أن يتبع، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل فالقول الذي بلا دليل مطروح. تنبيهات: على الصحيح من المذهب لا ضمان في ثلاث صور: إذا كانت تالف الثمرة، تلفت يسيرا يعني لم يتلف كثير إنما قليل، ليس هناك ضمان لأنه تلف قليلا لجريان العادة بذلك. الثانية إذا اشترى الثمرة مع وصولها، إذا اشترى الثمرة مع وصول النخل. الثالث إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن وقته المعتاد لأنه يكون مفرطا. التنبيه الثاني إذا اختلف البائع والمشتري في التلف أو قدره فالقول قول البائع، لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الثالث التنبيه الثالث إذا تعيبت الثمرة صار فيها عيب من غير التلف، خير المشتري بين إمضاء مع أرش أن يمضي البيع ويأخذ قدر ما نقص من الثمرة، وبين رد وأخذ الثمن كاملا. قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه أن يمتلئ ماء حلوا، وفي بقية الثمار أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله. قوله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها، قال في المغني لا نعلم فيه خلافا. قوله ولسائر النوع الذي في البستان أي للجنس، فمثلا صلاح الخضرية صلاح لها ولغيرها من نوعها، وصلاح السكرية صلاح لها ولنوعها، وصلاح شجرة العنب صلاح لها ولنوعها. وعلى هذا فقس، وهذا قول الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله صلاح الشجر صلاح الشجرة لا يكون صلاحا لنوعها بل لها خاصة، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا رحمهم الله. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن صلاح بعض الشجرة صلاح لنوعها ولجنسها ولسائر ما في البستان أيضا، فيجوز بيع الجميع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وقول الليث بن سعد رحمه الله قوله أن تحمر أو تصفر، أن الرطب إذا أحمر أو أصفر صار صالحا للأكل، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشترى النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. وفي رواية للبخاري يشقح. قال ابن الأثير في النهاية رحمه الله نهى عن بيع الثمر حتى يشقح، هو أن يحمر أو يصفر. يقال أشقحت البسرة، وشقحت إشقاحا وتشقيحا، والاسم الشقحة يعني يحمر أو يصفر. وفي العنب أن يتموه حلوا أن يمتلئ ماء حلوا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود يعني يمتلئ ماء، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم رحمه الله. قال وفي بقية الثمار أن يبدو فيها النضج يعني الاستواء ويطيب أكله، لما روى مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي الصحيحين رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية حتى تطيب يعني للأكل، وفي رواية حتى يطعم حتى يطعم أي يؤكل. قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. من باع عبدا وله مال وللعبد مال، فماله لبائعه، مال العبد لسيده الذي باعه، إلا أن يشترطه المشتري. فإن كان المشتري قصده المال اشترط علمه، يعني علمه بقدر المال وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادل للمشتري، كما هنا دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. رواه مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وذكره البيهقي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: قوله فإن كان قصده المال، هذا هو المختار لأكثر الأصحاب، سواء قلنا يملك العبد بالتمليك أم لا. وعند بعض الأصحاب تفصيل، وهو إن قلنا العبد يملك بالتمليك، يعني إذا أذن له السيد لم يشترط علم المشتري بالمال. وإن قلنا لا يملك، العبد لا يملك وكان قصده المال، اشترط العلم بذلك، لأن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. باب السلم. فائدة: جواز السلم من محاسن الدين الإسلامي وحكمته التشريعية، وحكمته التشريعية ظاهرة لكل ذي عينين، وذلك لما فيه من المصلحة للأفراد والمجتمعات البشرية، وفيه المخرج من مأزق الربا. فشريعة كفيلة بمصالح العباد في دينهم ودنياهم، الحمد لله، يجب تحكيم أحكامها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بالقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية كفر وضلال والعياذ بالله. والسلم لغة ما عجل ثمنه وأجل مثمنه. أعطيك 100 ريال اليوم وتعطيني 100 صاع تمر في رجب، هذا بيع السلم. الثمن مقدم والمثمن مؤجل إلى وقت معين. ما عجل ثمنه وأجل مثمنه. وأركان السلم أركان البيع. قال المؤلف: وهو عقد على موصوف في الذمة. السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط 7. قوله عقد على موصوف في الذمة لما روى البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلم في نخل فلم يحمل ذلك العام، النخل ما حمل في ذلك العام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما تأكل ماله؟ فأمره فرده عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاح. لا، السلم في النخل لا يكون حتى يبدو صلاح الثمر. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله لما قال رجل من اليهود: عندي 300 دينار من الذهب بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، من بستان بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. لا تحدد الثمرة في مكان كذا، أنت حدد الثمرة التي تريدها، لكن لا تقول من بستان فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان، لأنه أحيان يثمر وأحيان ما يثمر. والسلم اصطلاحا ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن، بثمن مقبوض. وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: واتفقوا على امتناع السلم فيما لا يثبت في الذمة، وهي الدور والعقار. السلم لا يكون في الدور والأرض. قال: بشروط سبعة. أحدها انضباط صفاته، أن الشيء الذي اشتريته تصفه بوصف مضبوط، بمكيل وموزون ومذروع. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم نوع من الأواني، والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان، وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة، وكالغالية الطيب والمعاجين، فلا يصح فيه السلم، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود، كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. قوله كالغالية لما في ذلك من الجهالة والغرر، والغالية أخلاط من طيب مركب. قال: أحدها انضباط صفاته، من شروط السلم أن تنضبط صفاته، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد أن يكون كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، هذا في السلم. قوله: وأما المعدود المختلف، الشيء الذي يكون بالعد وهو مختلف كالفواكه والبقول والجلود إلى غير ذلك، هذه أشياء مختلفة ما هي كلها سواء، فيها كبير فيها صغير فيها غير ذلك. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود، جلود الضأن وغيره، والرؤوس والأواني المختلفة، الرؤوس والأوساط كالقماقم نوع من الأواني، والأسطال الضيقة الرؤوس، والجواهر والحامل من الحيوان، وكل مغشوش. قال: أما المعدود المختلف، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ففي كيل معلوم ووزن معلوم. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز السلم فيها وزنا بالوزن. وعند مالك رحمه الله: يجوز مطلقا. وقال في الإقناع: وقيل يصح حيث أمكن ضبطها. وقال في تصحيح الفروع: وعنه يصح، جزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصححه في تصحيح المحرر، وجزم ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح بأن هذه الرواية هي المشهورة عن أحمد رحمه الله. قوله كالفواكه والبقول يعني مختلفة، وعن أحمد رحمه الله يصح كما تقدم وفاقا لمالك والشافعي رحمه الله. قوله والجلود والرؤوس، أي جلود الضأن ورؤوس الحيوان المذبوح، وبه قال أبو حنيفة وعنه يصح السلام فيها، وهو قول مالك، وصوبه في الإنصاف إذا أمكن ضبطها. قوله كالقماقم يعني إناء، لما في ذلك من الجهالة والغرر، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والقماقم جمع قمقم بضم القافين. قال في المصباح: والقمقم آنية العطار، الإناء الذي يجعل فيه العطار العطور، والقمقم آنية من نحاس يسخن فيها الماء. قوله والجواهر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأجازه مالك رحمهم الله، دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، إذا كان فيه غرر لا يجوز. رواه مسلم وأهل السنن. قوله كالغالية لما في ذلك من الجهالة والغرر، والغالية أخلاط من طيب مركب، أخلاط من طيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن يقال له غالية. وفي السنن للبيهقي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه، يعني قبل الإحرام، فاستعمال الطيب في البدن قبل الإحرام مستحب، قبل الإحرام لا في ثياب الإحرام بل في البدن، في اللحية، شعر الرأس قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام أو في ثياب الإحرام ممنوع. قوله والمعاجين أي المراهم التي تداوى بها، لأنها تجمع أخلاطاً مقصودة غير متميزة فلا يمكن ضبطها. قوله ويصح في الحيوان، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز السلم في الحيوان. دليلنا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وعند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال فحملت الناس حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال فقلت يا رسول الله الإبل نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، أي ليس لهم إبل يركبون، فقال ابتع علينا بإبلا بقلائص الصدقة إلى محلها، نشتري إبل إلى أن يأتي وقت إبل الصدقة فنعطيهم ذلك. قال فكنت أبتاع البعيرة بقلوصين وثلاث قلائص إلى إبل الصدقة. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه ابن القيم رحمهم الله. قال الحافظ رحمه الله رجاله ثقات. وروى مسلم رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، يعني اشترى بكرا سلف، فجاءت إبل الصدقة وأمرني أن أقضي الرجل بكره، أن أعطيه مكان بكره. وقد ترجم ابن ماجه رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب السلم في الحيوان. الشرط الثاني من شروط السلم ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته، يعني انه جديد وقدمه او قديم، ولا يصح شرط الأردأ يعني الناقص او الأجود، بل جيد وردي، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث، الشرط الثالث للسلم ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع إذا كان ثياب، يعلم وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجزاد، يكون أجل معلوم ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه من كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. قال الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجزاد، فليكون أجل معلوم لا يختلف. قوله ذكر الجنس والنوع، وجه ذلك أن التمر جنس واحد وهو أنواع، وكذلك القمح جنس وهو أنواع، فذكر الجنس والنوع شرط في صحة السلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الجهالة والغرض. قوله وإن أسلم في المكيل وزنا إلى آخره قال لم يصح، وعنه رواية أخرى يصح اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس وصاحب الوجيز والشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله، وبه قال الثلاثة. وعليه العمل في البلاد النجدية في هذا الزمن وقبله، وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه لا جهالة في ذلك ولا غرر، وبالله التوفيق. الرابع ذكر أجل معلوم لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله يجوز السلم حالا، وقال الشيخ ويصح السلم حالا إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه وإلا فلا. قوله له وقع في الثمن، الأجل له تأثير في الثمن، لأن الأشياء إذا كانت في هذا الوقت لها ثمن، وفي وقت الغلاء لها ثمن، فلا بد أن يكون السلم الأجل له تأثير في الغلاء والرخص. فقال الشيخ يصح السلم حالا إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه وإلا فلا. قوله له وقع في الثمن، أي لا بد من أجل يختلف الثمن لأجله. قال في الإنصاف، قال في الرعاية، ويتغير الثمن غالبا بحسب البلدان والأزمان والسلع. قال في الكافي كالشهر ونصفه، أجل شهر أو أجل نصف شهر. وقال في المغني كالشهر وما قاربه انتهى، أن الأجل يكون كشهر أو نصف شهر. وقال مالك رحمه الله أقله 15 يوما، وقال أبو حنيفة رحمه الله أقله 3 أيام. فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ، لأنه يختلف، الحصاد والجذاذ يختلف، فلا يكون الأجل كذلك. وقد قال عليه السلام إلى أجل معلوم، وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب له أجلا، يعني معلوما. وفي لفظ ولكن سمه شهرا انتهى، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله يجوز إلى الحصاد والجذاذ، وبه قال مالك رحمه الله لأن التفاوت فيه يسير يتسامح بمثله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله. قوله ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. قال وبه قال مالك رحمه الله ومنع منه أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. دليلنا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قوله ولحم، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله ومنع منه أبو حنيفة رحمه الله. ودليلنا عموم الأدلة القاضية بجواز البيع. الخامس، الشرط الخامس للسلم أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، يعني أن يكون ذلك الشيء يوجد في ذلك الأجل لا وقت العقد، لا يلزم أن يكون في وقت العقد ولكن يكون في الوقت الذي حدده. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. دليلنا خبر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا نسلم، وفي لفظ نسلف، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إلى قوم وما نراه عندهم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله. وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله باب السلم إلى من ليس عنده أصل، أن لا يشترط أن يكون ذلك الشيء موجود عند من أسلمته، ولكن تطلب منه ذلك الشيء بكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. الخامس أن يوجد غالبا أي ذلك الشيء في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. قوله لا وقت العقد، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. دليلنا خبر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا نسلم، وفي لفظ نسلف، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إلى قوم وما نراه عندهم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله. يعني لا يلزم أن يكون ذلك موجود عند من أسلفته، إنما تعين الكيل المعلوم والوزن المعلوم إلا إلى أجل معلوم. وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله باب السلم إلى من ليس عنده أصل، يعني ليس عنده ذلك الشيء الذي أسلمته به، إنما تحدد الكيل والوزن والأجل. السادس، الشرط السادس للسلم أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، لما رواه الجماعة رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال